برنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. ليبيانا ديما معنا.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الناظم رحمه الله: وأي إسناد ترى رجاله تتابعوا في صيغة أو حالة. في هذه الأبيات يتحدث الناظم عن نوع طريف لطيف من أنواع علوم الحديث يسمى بالمسلسل. والحديث المسلسل هو الحديث الذي تتابع رجال إسناده على حال معينة للرواة تارة وللرواية تارة أخرى، يعني إسناد من أوله إلى آخره يتتابع فيه رواته على وصف معين. هذا الوصف أحيانا يكون في ذات الرواة، مثلا يقال هذا حديث مسلسل بالمحمدين، أي كل من في هذا الإسناد اسمه محمد، أو هذا حديث مسلسل بالدمشقيين فكل رواة الإسناد دمشقيون. هذا يقال إنه حالة تتابع عليها الرواة، أو وصف تتابع عليه الرواة في ذواتهم. وأحيانا يتوارد ويتتابع الرواة على قول أو فعل يفعلونه في أثناء التحديث بالحديث. مثلا كل راوي لما يحدث بهذا الحديث يتبسم، فتلميذه يقول: حدثني شيخي فلان ثم تبسم، ويقول: حدثني فلان ثم تبسم، قال: أخبرني فلان ثم تبسم، قال: حدثني فلان ثم تبسم، إلى أن نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال هذا حديث مسلسل بالتبسم، أي كل راو من الإسناد لما حدث بهذا الحديث تبسم، فهذا وصف للرواة حال الراوي. وأحيانا يكون قولا، كأن يقول كل راو في الإسناد لما يحدث بالحديث يقسم بالله مثلا، فيقول: حدثني والله فلان، قال: أخبرني والله فلان، وهكذا، فيقال هذا مسلسل بالقسم. فإذا المسلسل هو حديث يتتابع رواة إسناده على أمر ما من أول الإسناد إلى آخره، فيقال تتابع الرواة على كذا. هذا الأمر الذي يتتابعون عليه أحيانا يكون وصفا في الراوي كما مثلنا، وهذا إما قول أو فعل، وأحيانا يكون مسلسلا بالقول والفعل معا، مثل حديث أنس رضي الله عنه وارضاه لما حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، ثم قال: فقبض النبي صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال: آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. أنس رضي الله عنه وارضاه لما حدث التابعين بهذا الحديث أيضا قبض على لحيته وقال: آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وهكذا تتابع كل رواة الإسناد على ذلك، فنقول هذا مسلسل قولي وفعلي في آن واحد. القولي في قوله: آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وفعل وهو بالقبض على اللحية. هذا الآن تتابع للرواة في وصف يتعلق بهم هم. أحيانا الوصف أو التتابع يكون في وصف يتعلق بالرواية، كأن يكون مثلا أن يستخدم كل رواة الإسناد صيغة معينة من الروايات أو من صيغ التحديث، كأن يتتابع كل رواة الإسناد على قولهم حدثني. كل واحد لما يحدث عن شيخه يقول حدثني فلان، قال حدثني فلان، قال حدثني فلان، قال حدثني فلان، إلى أن نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا مسلسل بصيغة التحديث أو مسلسل بالسماع. كل رواة الإسناد من أول الإسناد إلى آخره يقولون، كل واحد منهم يقول سمعت فلانا، قال سمعت فلانا، قال سمعت فلانا يقول سمعت فلانا، إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التتابع ليس في حال الراوي وإنما في حال الرواية، يعني كانت الرواية مسلسلة بالسماع أو بتصريح كل راو من في الإسناد بالسماع أو بصيغة التحديث أو بصيغة العنعنة أو نحو ذلك. أحيانا أيضا يكون التسلسل في مكان الرواية، مثلا كل راو لما يحدث بالحديث يقول حدثني فلان عند الملتزم أو عند باب الكعبة، قال أخبرني فلان عند الملتزم، قال سمعت فلانا يحدث عند الملتزم، فنقول هذا مسلسل بالتحديث عند الملتزم أو عند باب الكعبة أو نحوه. أحيانا يكون مسلسل بزمن الرواية، مثل ما سيأتي معنا المسلسل بالأولية، وهو أن يكون كل راوٍ يذكر أن هذا الحديث هو أول حديث يسمعه من شيخه، فكل راوي لما يحدث يقول حدثني فلان وهو أول حديث أسمعه منه، قال أخبرنا فلان وهو أول حديث أسمعه منه، وهكذا. فيقال هذا مسلسل بالأولية، يعني كل راو يقول إن هذا الحديث هو أول حديث يسمعه من شيخه. لهذا السبب قلنا إذن المسلسل هو حديث تتابع فيه رواة الإسناد على وصف ما، هذا الوصف تارة يكون في الرواية يعني في طريقة الأداء، وتارة في المروي يعني في الرواة. ولهذا الناظم قال وأي إسناد ترى رجاله، يعني أي إسناد يا طالب العلم تقف على إسناده فتجد أن رواته تتابع في صيغة أو حالة. التتابع إذن إما أن يكون في حالة يعني في حال الرواة، أو في صيغة الأداء التي عبرنا عنها بحال أو وصف للرواية. فإذن التتابع يمكن أن يكون في الرواة ويمكن أن يكون في طريقة الرواية. ما هي أنواع طريقة الرواية؟ كما ذكرنا في صيغة التحديث كان يتتابع الجميع على حدثني أو على سمعت، أو يكون بتحديد مكان الرواية أو زمنها أو نحو ذلك. هذا الحديث الذي هو بهذا الوصف ماذا نسميه؟ قال فهو المسلسل من الحديث، أي هو النوع الذي يسمى عند المحدثين بالمسلسل. هذا النوع ما فائدته؟ ما فائدته أو ما الفائدة من التنبيه على هذا النوع؟ عادة يقولون إن الحديث إذا كانت فيه قصة فهو أدعى إلى ضبطه. مثلا لو كنت مع زميل لك وذكرته بموقف ما، قلت فلان قال كذا وكذا، قال لا أذكر أنه قال، متى قال؟ ما هي الطريقة التي ستذكره بها؟ تقول لا حصل كذا يوم كان معنا فلان والأمارة أنه كان لابس كذا، وكان معنا فلان واشترينا كذا، يعني تذكره ببعض التفاصيل التي حصلت مصاحبة لهذه المقالة. هنا الآن هذا التسلسل كون كل مثلا كل راوي يذكر أنه حدث به عند الملتزم، هذا أمر طريف يعلق في الذهن أم لا؟ ولهذا قالوا التسلسل لماذا يحرص عليه؟ لأن فيه إشعارا بمزيد ضبط. كيف مزيد الضبط؟ لأن الراوي لن يتذكر مجرد الرواية والحديث فقط، بل تذكر الحال المصاحب له، كأن مثلا شيخه تبسم أو كان واقفا، كل واحد يقول حدثني شيخي وهو واقف. فهذه أمور طريفة عادة لا تنسى ولا تهمل. الأمر الثاني من فوائد المسلسل أن فيه إظهار التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن غالب هذه المسلسلات بدأت من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول شيئا فيتتابع الرواة على فعل مثله، مثل المسلسل بقبض اللحية والقول آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره، ففيه إشعار بالتزام الراوي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه عليها. هذا هو الأصل. لكن للأسف لما كان هذا النوع فيه من الطرافة ما ليس في غيره، صار الناس يحرصون عليه من طرق، أحيانا حتى من طريق فيها راوي وضاع أو كذب. لماذا؟ حرصا على التسلسل. ولهذا يقول أهل العلم منهم ابن الصلاح قلما يسلم المسلسل من ضعف ما، والضعف لا يكون في أصل الحديث وإنما في حكاية التسلسل. يعني أحاديث كثيرة صحيحة لكن حكاية التسلسل فيها لا يصح إلا من طريق راوي ضعيف، وبالتالي فنجد أن التسلسل فيه ضعف ما. الناظم رحمه الله لما ذكر هذا النوع أشار إليه ولم يغفله، وذكر وكما سبق هو نوع طريف، لأن أنواع المسلسلات الحقيقة فيها طرافة جدا، مثلا مسلسل بقص الأظفار يوم العيد، كل راوي يحرص على أن يسمع حديث قص الأظفار من شيخه يوم العيد، فتجد المحدث يذهب إلى شيخه يوم العيد لا ليعيد عليه وإنما ليسمع منه حديث قص الأظفار يوم العيد، فتجد أنه يذهب ويتحرى أن يسمع الحديث من شيخه أو يذهب إليه في يوم العيد وقصاصة الأظافر في جيبه، ثم يقول له حدثنا بحديث قص الأظفار يوم العيد ونحو ذلك، فيها طرافة. حدثني وهو قائم، حدثني متبسما، المسلسل بإني أحبك فلا تدع، وهكذا التصريح بالمحبة، ففيها أنواع طريفة جدا يحرص عليه. هو هذا لأنه هو المسلسل بالأولي،
حتى ولو قرأوا كتابا ليس فيه إلا
إيه هو نعم
يدرس المسلسل، فبدأ الشيخ بهذا الحديث
لماذا؟ حرصا على التسلسل هذا. يعني لأنك لو سمعت منه حديث إنما الأعمال بالنيات لما استطعت أن تروي عنه حديث المسلسل بالأولي، فدائما يحرصون على أن يكون أول حديث تسمعه بالإسناد من شيخك هو حديث المسلسل بالأولية. والطريف في هذا ما هو متنه؟ ما متن حديث المسلسل بالأولية؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا رسالة عظيمة جدا، أن المحدثين يحرصون على أن يكون أول حديث تسمعه بالإسناد من شيخك حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، فيه إشعار بأن ديننا دين الرحمة مبني على الرحمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد وصف نفسه حصر نفسه في إنما أنا رحمة مهداة. فنبينا صلوات ربي وسلامه عليه نبي الرحمة، وديننا دين الرحمة، ورسالته رسالة رحمة، ونحن دعاة رحمة، ما كنا ولن نكون ولن يكون الإسلام إلا دين الرحمة. جيء بالنبي صلى الله عليه وسلم لينقذ الناس من ظلمات الشرك إلى نور الإسلام، جاء لينقذ الناس من ظلمات أو من جحيم جهنم والعياذ بالله إلى سعادة ورخاء الجنة، هداية. لم نكن يوما ما غلاظا شداد كاليهود والعياذ بالله. اليهود يزعمون أنهم شعب الله المختار، أنهم أبناء الله وأحباؤه، أن الجنة إنما خلقت لهم، وأن سائر الخلق إنما هم حمير ليركبهم اليهود. ولهذا تجد أن اليوم لا تجد يهوديا يدعو إلى اليهودية، لأن اعتقاده مبني على أنهم أخيار اصطفاهم الله ليكونوا أبناءه وأحباءه، بينما المسلم يسعد تمام السعادة ويوم الهناء بالنسبة له أن يهتدي الكافر ويسلم. وهذا هو الفرق. نحن دعاة بفضل الله جل وعلا دعاة رحمة، نتمنى أن الناس جميعا يكونوا مسلمين، نتمنى أن الجميع على السنة وعلى الخير. لسنا ولو كنت كما قال الله جل وعلا ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. نحن نسعد بأن يصيب الناس كما قال الشافعي رحمه الله: ما ناظرت أحدا إلا ووددت أن الله جل وعلا يظهر الحق على لسانه، لأنه لا يبالي، يبالي فقط بشيء واحد وهو ظهور الحق، لا يبالي أن يكون الحق على لسانه أو على لسان غيره. هذا هو حقيقة الإسلام وحقيقة أهل السنة، أنهم حريصون على هداية الحق الخلق. كما قال ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. لا مزية ولا سمة لأهل الإسلام ولا لأهل السنة إلا أمر واحد، وهو رحمتهم بالخلق، حتى إذا ظهر منهم شدة فإنما هي شدة رحمة بمن يشتدون عليه. لا كما نرى اليوم أن للأسف بعض إخواننا صارت السمة الأساسية فيهم الغلظة، يتمنى ويسعد يوم أن يكشف عن سوءة لأخيه أنه أخطأ أو عبر تعبيرا أساء فيه أو ضل أو نحو ذلك، يطير فرحا وينشر تلك السوءة في كل مكان وكأنه سعيد بهذه الفاحشة. ما كان المسلمون هكذا، وما كان أهل السنة هكذا، بل يفرحون بانتشار الخير ويتألمون أشد الألم لخطأ مسلم أو زلته والعياذ بالله.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
قال الشارح رحمه الله تعالى: المسلسل في الاصطلاح هو الحديث الذي تتابع رجال إسناده في صيغة من صيغ الأداء أو حالة من أحوال الرواة. أما الصيغة،
إذن التتابع في إما في صيغة من صيغ الأداء وهو ما عبرنا عنه بحال الرواية، أو حالة من أحوال الرواة. نعم.
أما الصيغة،
هذا مثال للصيغة.
فكقول كل راو: سمعت فلانا يقول، أو حدثنا فلان.
إذن يتتابع الرواة على سمعت أو يتتابع على حدثنا، فهذا تتابع في صيغة من صيغ الرواية.
وأما الحالة فإما فعلية كحديث أبي هريرة: شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال: خلق الله الأرض يوم السبت. فإنه تسلسل بتشبيك كل واحد من رواته بيد من رواه عنه.
إذن هذا نقول مسلسل بالتشبيك وهو فعل، فهو إذن مسلسل فعلي. وإما
قولية،
يعني حال قولية،
كحديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ إني أحبك، فقل في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقد تسلسل بقول كل راو من رواته: إني أحبك فقل.
هذا الآن مسلسل بالقول، وهو بقول كل راو في إسناده: إني أحبك، فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة كذا وكذا.
قال ابن الصلاح.
وذكرنا أيضا النوع الثالث وهو المسلسل القولي والفعلي في آن واحد، مثل حديث أنس القبض على اللحية وآمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره.
قال ابن الصلاح: وخير المسلسل ما كان فيه دلالة على اتصال السماع وعدم التدليس.
طيب ما هو المسلسل الذي يكون فيه دلالة على اتصال السماع وعدم التدليس؟ لما يقول شبك بيدي، لما يقول حدثني ثم تبسم، هل هذا يعني أن الحديث منقطع؟ لا، فهو دال إذن على الاتصال بل التصريح بأبي به، فهذا من أفضل الأنواع. نعم، بشرط طبعا صحة الحديث وعدالة الرواة وضبطهم.
قال: ومن فضية التسلسل اشتماله على مزيد الضبط من الرواة.
هذا في الأصل أن التسلسل فيه إشعار بذلك، لكن للأسف لما حرص المحدثون على سماعه حتى من بعض الرواة الكذابين والوضاعين آل الأمر إلى عكس ذلك، فصار التسلسل في الغالب ضعيفا.
قال: وقلما تسلم المسلسلات من ضعف، أعني في وصف التسلسل لا في أصل المتن.
وهذا تنبيه، في وصف التسلسل لا في أصل المتن، يعني يكون المتن صحيحا دون ذكر التسلسل، لكن التسلسل هذا إنما صح من طريق ضعيف. يعني مثلا ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الصف، واحد من أشهر المسلسلات في سورة الصف، بل هو أصحها كما صرح أهل العلم، أصح المسلسلات المسلسل بقراءة سورة الصف. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم مجتمعين فقرأ عليهم سورة الصف كامل، فالرواة تتابع كل واحد منهم على إسماع هذه السورة لمن يرويها عنه كاملة، فصار مسلسلا بسورة الصف. ابن كثير رحمه، والحديث موجود في سنن الترمذي وفي مسند الدارمي بالتسلسل وصحيح لا إشكال فيه. ابن كثير لما جاء في تفسير سورة الصف أورد هذا الحديث بإسناده عن شيخه أبي العباس الحجار، ثم قال: وقد بلغ الحديث لنا مسلسلا إلى شيخنا أبي العباس الحجار، وحرصنا على سماعه منه وكان أميا وضاق الوقت على تلقينه إياها. يعني المقصود أن أبا العباس الحجار وهو شيخ ابن كثير حرص على سماع الحديث منه، لكنه للأسف لم يكن حافظا لسورة الصف. شيخ الإمام المفسر ابن كثير لم يكن حافظا لسورة الصف، وحرص ابن كثير على سماع الحديث منه مسلسلا. طيب ما الحل؟ كانوا يريدون أن يلقنوه سورة الصف آية آية، يعني قل يا شيخ سبح لله ما في السماوات وأتملها عليه آية آية، فيقرأ الآية بحيث يكون ابن كثير قد ظفر بحديث المسلسل بقراءة سورة الصف كامل، لكن قال: فضاق الوقت عن تلقينه إياها فلم يسمعها منه. ثم ساق إسنادا آخر من طريق الإمام الذهبي وسمع منه الحديث مسلسلا وذكر الإسناد، ثم قال: فوصل إلينا مسلسلا والحمد لله رب العالمين. يعني وكأنه إنجاز عظيم أنه رحمه الله روى الحديث مسلسلا بقراءة سورة الصف. لماذا؟ لأن لا شك أن النوع فيه طرافة وفيه لطف، ولهذا هذا الأمر اضطر الإمام ابن كثير أن يحرص على سماعه الحديث من شخص أمي لا يحفظ سورة الصف، مع أن الحديث طبعا في مسند الدارمي وسنن الترمذي، ولا شك أن الإمام ابن كثير يرويه من طرق أخرى لا شك في صحتها، لكنه حريص على التسلسل. هذا لإمامته لم يذهب إلى راوي كذاب أو وضاع، لكن للأسف من دون ابن كثير قد يروي الحديث مسلسلا من طريق واحد كذاب، ولهذا قال نبه ابن الصلاح رحمه الله على أن التسلسل في كثير من الأحيان لا يصح، لكن مع ذلك الناس حريصون عليه.
وقد لا يكون التسلسل في جميع السند بل في معظمه كحديث عبد الله بن عمرو المسلسل بالأولية.
يعني إذن التسلسل نحن قلنا ما تتابع رجال إسناده على وص معين، أحيانا يكون غالب الإسناد كذلك ويفقد التسلسل في راوي أو اثنين، فما زال يسمى مسلسلا لكن يقال ينبه على انقطاع التسلسل، كما في حديث التسلسل بالأولية. المسلسل بالأولية انقطع بين سفيان بن عيينة وعمر بن دينار، يعني الحديث من اليوم إلى ابن عيينة مروي بالتسلسل، كل راوي يقول هو هذا أول حديث أسمعه من شيخي فلان، لكن ابن عيينة لم يكن هذا الحديث أول حديث يسمعه من عمرو بن دينار، ولا عمرو بن دينار كذلك لم يكن هذا الحديث أول حديث يسمعه من أبي قابوس راويه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وكذلك عبد الله بن عمرو بن العاص لم يكن هذا الحديث أول حديث يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال انقطع التسلسل فيه إلى عند ابن عيينة.
فإن التسلسل فيه إنما يصح إلى سفيان بن عيينة، وتنقطع الأولية في سماع سفيان من عمرو بن دينار وفي سماع من فوقه إلى المتن، وإن كان أبو نصر الوزيري قد أكمل التسلسل فيه. قال الحافظ عبد الرحيم ولا يصح ذلك،
يعني رأى أخطأ فروى الحديث مسلسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ. طيب الآن الناظم رحمه الله وتبعا للحافظ ابن حجر، وكما سبق في أول الدروس قلنا أن ابن حجر رحمه الله على صغر هذا المتن إلا أنه حرص على أن يذكر فيه غالب أنواع علوم الحديث، فذكر أنواعا لم يذكرها ابن الصلاح رحمه الله. لهذا السبب هو يتلمس المناسبات لينطلق لذكر أنواع من علوم الحديث. فهنا الآن لما ذكر الناظم رحمه الله المسلسل وذكر أن التسلسل هو تتابع في إما في حال الراوي أو في صيغ الأداء، انتقل من الكلام عن صيغ الأداء عن المسلسل إلى صيغ الأداء ما هي وطرق التحمل، فقال وصيغ الأداء
والتحديث إذا أردت نقل ما سمعته منفردا في لفظ من لقيته
من لفظ من لقيته
فقل سمعت أو فقل حدثني، لكن سمعت يا أخت يقني
أصرح عند
بعضهم وأولى فيما له سمع
سمع حال الإملاء
وإن يكن شخص قرأ عليه وأنت مسلم يفتى إليه فقل قرئ على فلان وأنا مستمع إليه أو أخبرنا، وإن تكن عليه قد قرأت منفردا فقل إذا رويت قرأت أو يا صاحي قل أخبرني.
طيب كما ذكرنا لما ذكر الناظم رحمه الله أن التسلسل إما أن يكون في الرواية أو في الرواة، وأن في الرواية في صيغ التحديث، احتاج أن يذكر لنا ما معنى صيغ التحديث، ما هي صيغ التحديث ومتى نستخدم كل نوع من هذه الصيغ. فقال وصيغ الأداء والتحديث. الإسناد مكون من أمرين، مكون من الرواة، ويربط بين هؤلاء الرواة صيغة التحديث. صيغة التحديث ما هي؟ هي العبارة التي يستخدمها الراوي في الدلالة على الطريقة التي تحمل بها الحديث. المحدثون لا يقتصرون في نقل الرواية على السماع فقط، بل هناك طرق أخرى لنقل الحديث، وهي كما سنأخذ الآن بمشيئة الله ثمانية طرق عند المحدثين في تلقي الحديث وروايته. كل طريقة منها لها عبارات خاصة بها للتعبير عن أنه أدى بها. يعني مثلا طرق التحديث عندنا السماع والقراءة على الشيخ والإجازة والمناولة والإعلام والوصية والمناولة والوجادة والمكاتبة والمكاتبة والوجادة، فهي ثمانية أنواع. طيب لو أن راويا كتب إليك كتابا قال فيه حدثنا فلان، هل يجوز لك أن تقول سمعت فلانا؟ أنت لم تسمع، هو أرسل إليك كتابا كتب إليك فيه أن فلانا حدثه، هذا كتابة أو مكاتبة أو الإجازة، أو قرأت أنت على الشيخ وهو يسمع، الطالب هو ماسك بكتاب الشيخ ويقرأ عليه الأحاديث والشيخ يقره، هل يجوز له أن يقول سمعت شيخي؟ أنت لم تسمع شيخا، أنت كنت القارئ. فلكل صيغة، لكل طريقة من هذه الطرق ما يناسبها من الصيغ الأداء والتحديث، يعني من العبارات الدالة على الطريقة أو الكيفية التي تلقيت بها الحديث. فأعلى مراتب وأعلى طرق التحديث أو الرواية السماع، السماع من لفظ الشيخ، هذه هي الطريقة الأولى وهي أعلاها. ما المراد بالسماع من لفظ الشيخ؟ أن يكون الشيخ هو الملقي والتلاميذ يستمعون والرواة يستمعون فيسمعون من لفظ الشيخ. طيب من سمع أو تلقى الحديث بهذه الطريقة كيف يعبر عن تلقيه لهذا الحديث؟ قال الناظم إذا أردت نقل ما سمعته، يعني إذا أردت يا طالب العلم أن تروي لنا ما سمعته من شيخك، إذن الطريقة ما هي طريقة التحمل؟ السماع. كيف يعبر؟ طيب هنا قال تفصل بين حالين، سماعك كنت منفردا أو معك جماعة. قال إذا أردت نقل ما سمعته منفردا من لفظ من لقيته، إذن السماع من لفظ شيخك الذي لقيته وكنت في وحدك بينك وبينه لم يكن معكم أحد، فقل سمعت أو فقل حدثني. إذن العبارات أو صيغ الأداء المعبرة عن السماع من لفظ الشيخ سمعت وحدثني، وكذلك يمكن أخبرني وأنبأني وغيرها من العبارات الدالة على التلقي، لكن هذه أعلاها أرفعها سمعت وحدثني. قال لكن سمعت يا أخ التيقن أصرح عند بعضهم، يعني إذن كلاهما يعبر بهما على السماع من لفظ الشيخ، لكن لفظة سمعت أصرح وأدل على السماع من لفظة حدثني. لماذا؟ كما سيأتي معنا أن لفظة حدثني تستخدم في الرواية في القراءة على الشيخ، استخدمها بعض أهل العلم في الرواية عن الشيخ فيقول حدثني فلان بمعنى أني قرأت عليه. أما سمعت فلا يجوز استخدامها مطلقة في القراءة، فلا يجوز أن تقول سمعت فلانا وكنت أنت القارئ عليه. لماذا؟ لأن سمعت تدل على أن الشيخ نطق وأنت سمعته. أما حدثني فالتحديث له وسائل، يمكن أن يقال حدثني قراءة عليه أو حدثني إجازة، لأن المقصود من حدثني هي مطلق الرواية، ولهذا قال فقل سمعت أو فقل حدثني، لكن سمعت يا أخ التيقن أصرح عند بعضهم. إذن كلاهما جائز، يجوز أن تستخدم سمعت ويجوز أن تستخدم حدثني وحدثنا، لكن سمعت أصرح في الدلالة على السماع، لأن حدثني استخدمها بعض الرواة وتبين أنه لم يسمع. قال وأولى فيما له سمع حال الإملاء، السماع من لفظ الشيخ سمع مش سمع
لا هو تعبير بالراوي أنه حال كونه سمع حال الإملاء.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل
يبني. الباب هذا باب واسع الحقيقة، وهو باب طرق التحمل، والناظم تبعا لابن حجر اختصره، فنحن مضطرون لاختصاره كما اختصره الناظم. لكن عموما السماع من لفظ الشيخ أنواع، يمكن أن يكون إملاء ويمكن أن يكون بغير إملاء، وكلنا بفضل الله جل وعلا طلاب، وكلنا نتمنى من الأستاذ أن يملي إملاء. لو كنت طالبا في قاعة تتمنى أن الأستاذ يملي إملاء، لماذا؟ طب يجاوب الطلبة أحفظ وأثبت أنك تأخذ وقتك. الشيخ متيقن الأستاذ مما يقول وأنت تأخذ وقتك. حتى الآن في الكتاب، ملة الكتاب غير قراءة القرآن في الكتاب وفي الملة غير في أي موطن آخر. والحقيقة عن نفسي لا أتلذذ بسماع القرآن كما أتلذذ بسماعه في أثناء ملة الشيخ. والله يذكر بالخير شيخنا الشيخ مصطفى قشقش، نسأل الله أن يشفيه ويعافيه، يعني أحلى وألذ ما تسمع من قرآنه في أثناء الملة، تشعر أنه يعني فعلا يطربه تطريبا. فكذلك هنا في حال إسماع الحديث، الشيخ إذا كان في حال الإملاء يفصل الكلام ويفصل الكلمات عن بعضها ويعطي فرصة للطالب في كتابة ما يمليه عليه. ولهذا يقولون إن أرفع السماء ما كان إملاء، ولهذا قال وأولى فيما له سمع حال الإملاء، يعني أولى وأرفع أحوال السماع ما كان في حال الإملاء. طيب هذه الصورة الأولى في السماع، أن تسمع وحدك منفردا وبإملاء الشيخ، فهذا أرفع الأنواع. لماذا؟ لأن الشيخ متثبت ويعطيك وقتك في الكتابة عنه، وأيضا وحدك فلا تستطيع أن تشرد لا بذهنك، الشيخ منصرف إليك وحدك وهكذا.
تحمل يعني.
هذا في حالة
التحمل. أعلى درجة في التحمل.
هذا أعلى مراتب التحمل.
صحيح على منا؟
كيف التصحيح؟
السماع منا ثم تصحيح المسموع عليه.
تصحيح هذا أمر آخر، هذا خارج عن الرواية.
حتى هو لكن طريق من طرق التحمل إذا أجازه بعد التصحيح ولا؟
لا لا إيه، لكن التصحيح هذا أمر خارج عن مجرد السماع. السماع في ذاته إما أن يكون بإملاء أو بدون إملاء، وإما أن تكون وحدك أو مع غيرك. أما التصحيح فالكل الطرق تحتاج إلى تصحيح، ولهذا يقول أهل العلم من سمع ولم يصحح كمن لم يسمع، لأنك تحتاج إلى تصحيح روايته. هذا إذا كنت سمعت وحدك. طيب إذا كنت مع جماعة تأتي بصيغة الجمع فتقول حدثنا فلان أو أخبرنا فلان، فالإتيان بصيغة الجماعة دال على أن سماعك لم يكن لوحدك وإنما كنت مع غيرك. ولهذا الصيغ الدالة على السماع عندنا سمعت وهي أرفعها، ثم حدثني ثم أخبرني ثم حدثنا ثم أخبرنا. وسبب تقديمي سمعت على حدثني وحدثنا وأخبرني وأخبرنا أنها صريحة في السماع، وأن حدثني وأخبرني قد تستخدم في غير السماع كما سيأتي الآن معنا. ثم قال وإن يكن شخص قرى عليه. الصورة الثانية الآن، الطريقة الثانية من طرق التحمل ليست سماعا من لفظ الشيخ، وإنما بقراءة التلميذ على الشيخ. يعني التلميذ يقرأ يقول لشيخه حدثك فلان قال أخبرنا فلان قال سمعت فلانا كذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، والشيخ يسمع. فإذا كان التلميذ أصاب فيما قرأ يقره ولا يرده، فإن أخطأ صوب له. ها
هذه الصورة تسمى العرض على الشيخ أو القراءة على الشيخ، وهي ثاني طرق التحمل. قال الناظم: وإن يكن شخص قرأ عليه، هل أنت القارئ أم أن القارئ غيرك؟ غيرك. وأنت مصغ يا فتى إليه. إذن الصورة الأولى من صور العرض على الشيخ أن يكون القارئ غيرك، وأنت جالس تسمع قراءة التلميذ على الشيخ، والشيخ يقر ذلك ولا ينكره. فقل: قرئ على فلان وأنا مستمع إليه. هذه الصورة الأولى من طرق التعبير عن القراءة. إذن نعيد: الطريقة الثانية من طرق التحمل هي طريقة العرض على الشيخ أو القراءة على الشيخ، وهذه لها صورتان: إما أن تكون أنت القارئ، أو يكون القارئ غيرك وأنت تسمع، مثل قراءة الشيخ محمد الآن. فالصورة أن الشيخ محمد هو القارئ، والصورة الثانية أنكم جالسين أو جالسون تستمعون إلى قراءة محمد على ناد. طيب، قال: فإن يكن شخص قرأ عليه، يعني شخص غيرك، وأنت مصغ يا فتى إليه، فقل: قرئ على فلان وأنا أسمع. هذه الطريقة الأولى في التعبير عنها، التصريح بالقراءة، وأن طريقة تحملك طريقة تحملك كانت قراءة على الشيخ، فتصرح بالقراءة ولا تأتي بعبارة أخرى، فتقول: قرئ على فلان وأنا أسمع. طيب، لو كنت أنت القارئ، قال: وإن تكن عليه قد قرأت، يعني إذا كنت أنت القارئ منفردا، فقل: إذا رويت قرأت على فلان. إذن طريقة التعبير وصيغة الأداء عن القراءة: إذا كنت أنت القارئ وكنت وحدك، قل: قرأت على فلان. وإذا كانت القراءة بقراءة غيرك وكنت حاضرا، قل: قرئ على فلان وأنا أسمع. قال: أو يا صاحي قل أخبرني. وفي الأولى قال: فقل: قرئ على فلان وأنا مستمع إليه أو أخبرنا. إذن الطريقة الثانية من طرق التعبير والصيغ الأداء استخدام لفظة أخبرنا. أخبرنا تستخدم أيضا في القراءة، لأنك إذا قرأت عليه ولم يصحح لك وأقرك، إذن كأنه حدثك، فيجوز لك أن تقول: أخبرني فلان، بمعنى أنه أخبرني بقراءتي عليه. ولهذا قلنا سابقا أن سمعت أصرح وأرفع من حدثنا وأخبرنا. لماذا؟ لأن حدثنا وأخبرنا تستخدم في القراءة على الشيخ، أما سمعت فلا. فإذن إذا كنت سمعت من لفظ شيخك، ما هي العبارات التي نستخدمها اللي قبلها؟ سمعت، بعدين حدثني وحدثنا وأخبرني وأخبرنا. هذا الطريقة الأولى. الطريقة الثانية إذا كانت بالقراءة على الشيخ، فحينها هل يمكن أن نستخدم سمعت؟ لا. ما هي إذن الطريقة؟ أفضلها في التعبير عن القراءة التصريح بالقراءة، فتقول: قرأت على فلان إذا كنت أنت القارئ، أو قرئ على فلان وأنا أسمع إذا كان غيرك هو القارئ. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن تستخدم حدثني وحدثنا وأخبرني وأخبرنا مجردة دون ذكر شيء معها، فتقول: أخبرني فلان إذا قرأت عليه وكنت أنت القارئ، وتقول: أخبرنا فلان إذا كان القارئ غيرك. أعم. صورة الثالثة، لأن والحقيقة إطلاق أخبرني فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الطريقة الثانية التي لا خلاف فيها أن تقول أخبرني وتقيد ذلك بالقراءة، فتقول أخبرني فلان قراءة عليه، أو أخبرنا فلان قراءة عليه. ها؟ سمعت قراءة، هذه منعها غير واحد. موجود هناك من يستخدمها، لكن سمعت مطلقة لا، ولهذا سمعت مطلقة مجردة غير موجودة. سمعت قراءة أجازها بعضهم ومنهم النسائي. والصورة أما حدثني وأخبرني فأجازوها مجردة، والأفضل تقييدها بالقراءة، والأكمل منها ذكر القراءة دون تحديث أو إخبار، لأن صيغ الأداء مبنية في الأصل على المعنى اللغوي، فكلما كانت العبارة دالة على المعنى كانت أولى من غيره. نعم، هذه الطريقتان الأوليان من طرق التحمل، وهي السماع على الشيخ وعرفنا صيغ الأداء، والقراءة على الشيخ وعرفنا صيغ الأداء. والآن ننتقل إلى كلام الشارح.
قال الشارح رحمه الله تعالى: لأداء السماع صيغ منها سمعت وحدثني وسمعنا وحدثنا.
إذن لأداء السماع، ولهذا نقول الطريقة الأولى من طرق التحمل السمع، لأن الناظم لم يفصل، وعادة أهل العلم أنهم يذكرون الطرق التحمل أولا ثم يذكرون الصيغ الدالة عليها، لكنه ضم المسألتين فقال لأداء السماع صيغ منها، ولما قال منها يعني ليست على سبيل الحفظ. نعم، سمعت
والأولان لمن
لا أعد لأداء السماع.
لأداء السماع صيغ منها سمعت وحدثني وسمعنا وحدثنا.
أيوة، ما الفرق بين الآن الإفراد وصيغة الجمع والأولان؟
والأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ،
يعني سمعت وحدثني. حدثني. نعم.
والأخيران لمن سمع من غيره سواء حدث
سمع مع غيره.
سمع
مع غيره.
سمع مع غيره سواء حدث الشيخ من كتابه.
طيب، من سمع مع غيره لم تكن وحدك، فتقول سمعنا أو حدثنا أو أخبرنا أيضا من الصيغ، ولهذا قال منها ولم يقل كلها. طيب، ما هي صور السماع؟ قال سواء
حدث الشيخ من كتابه أو من حفظه.
كما سبق معنا أن عندنا نوعان من الضبط، ضبط صدر وضبط كتاب، فيمكن أن يحدث من كتابه أو من حفظه بإملاء أو نعم بغير إملاء.
وقال بعضهم سمعت أصرح لأنه لا يحتمل الواسطة.
الآن سمعت صريح أولى وأعلى لأنه لا يحتمل الواسطة. نعم.
واستدل الخطيب على رجحانه بأنه لم يطلق في الإجازة بخلاف حدث، فإنه قد أطلق فيها.
يعني كما سيأتي معنا أن بعض المدلسين استجاز استخدام كلمة حدثنا في الإجازة، بينما سمعت فلم يحصل ذلك، وأيضا فيها نوع تأويل كما سيأتي الكلام.
وقال ابن القطان أن حدثنا ليست بنص في أن قائلها سمع.
يعني لما تقول حدثنا لا ليست نصا قاطعا في أنك سمعت. كيف؟ مش حدثنا تعني حديث سمعته؟ بيعطينا الدليل الآن. ففي مسلم
حديث الذي يقتل الدجال فيقول
الذي يقتله الدجال فيقول
أنت الدجال الذي حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومعلوم أن ذلك الرجل متأخر الميقات.
يعني الرجل الآن في ذكر قصة الدجال، وأنه يعني يقاومه شخص فيمسكه ويقتله ويفرقه فرقتين ثم يجمعه مرة أخرى وهكذا، فلما يجمعه يقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل حدثه النبي وهو سيقاوم الدجال؟ لا. طيب كيف يقصد حدثنا؟ يعني حدثنا الأمة الإسلامية. نعم.
قال الحافظ عبد الرحيم فيكون
العراقي
فيكون مراده حدث أمته وهو منهم. وقال معمر إنه الخضر. وحينئذ لا مانع من سماعه.
هذا مبني على القول بأن الخضر حي وأنه يعني هو من ستحصل له هذه القصة، لكن لا دليل على ذلك. وثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعد على رأس 100 عام لا ما من نفس منفوسة تبقى حية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الخضر توفي ولا يعني لا ليس هو هذا الشخص، وبالتالي هو نوع من ارتكاب المجاز. استخدمت لفظة حدثنا، واليوم نفعل ذلك، نقول حدثنا فلان وتقصد أو جاءنا فلان. كيف جاءنا فلان؟ يعني زارنا في بيتنا وأنت لم تكن موجودا. ممكن هذا ولا لا؟ فإذا أحيانا يعبر به ويقصد الغير. فإذا المقصود أن حدثنا ليس صريح كسمعته، لأن سمعت تعني أن حديثه قد طرق سمعك ودخل أذنك. نعم.
وسمعت أيضا أولى، أي أرفع قدرا في السماع حال الإملاء لما فيه من التثبت، لأن الشيخ يعلم ما يملي ويتدبره، والكاتب يتحقق ما سمعه ويكتبه.
نعم هذا صحيح.
ومنها
ومنها يعني من الصيغ المستخدمة للتعبير عن السماع. نعم.
أخبرني وأخبرنا وقرأت وقرأنا وقرئ عليه وأنا أسمع.
هذه الآن ليست للسماع وإنما للعرض على الشيخ. إذن لما قال لأداء السماع صيغ، منها هذه الطريقة الأولى، ومنها أيضا من طرق التحمل الأخرى وهي العرض على الشيخ. نستخدم أخبرني وأخبرنا وقرأت وقرأنا وقرئ عليه وأنا أسمع. نعم.
فأخبرني وقرأت عليه لمن قرأ على الشيخ وحده.
نعم. هذه إذن إذا كنت قارئ أنت القارئ وكنت وحدك، تستخدم إما قرأت على فلان أو أخبرني فلان قراءة عليه أو أخبرني مطلقة، فهي 3 أنواع. أفضلها قرأت على فلان ثم أخبرني قراءة ثم أخبرني مجردة مطلقة. نعم.
وأخبرنا وقرأنا عليه وقرئ عليه وأنا أسمع لمن سمع قراءة غيره على الشيخ.
هذه إذا كانت القراءة بلفظ غيرك ولكن وكنت أنت السامع.
والتعبير بالقراءة أصرح من التعبير بالإخبار لاحتماله السماع من الشيخ دون القراءة.
إذن التعبير بالقراءة دائما أفضل، لأنه الأدل على هذا المعنى، والمسألة فيها تفاصيل نكملها إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. ليبيانا ديما معنا.